حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ذكرنا أيها الإخوة بعض أحكام السلام في الدرس الماضي والدرس الذي قبله، ومن تمام التحية ومن حسنها مع السلام كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول البراء بن عازب كما روى الإمام البخاري عنه في الأدب المفرد، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: من تمام التحية أن تصافح أخاك، من تمام التحية أن تصافح أخاك. التحية بالتسليم كافية، لكن تمامها أن تصافحه، أن تضع يدك في يده. وأيضا روى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاء أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، وهم أرق قلوبا منكم. يقول أنس: فهم أول من جاء بالمصافحة، فهم أول من جاء بالمصافحة، أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة. ومن ذلك أصبحت المصافحة بين المسلمين من شعائر الإسلام، بل لها فضل أيها الإخوة، من مع تحية السلام مع السلام عليكم أن تضع يدك في يده، أصبح لها فضل. والمسلمون قلما يستحضرون الأجور، يعني ربما تلقى أخاك في الطريق فتسلم عليه أو تصافحه وتضع يدك في يده، لكن لا تستحضر الأجر. من الآن فصاعدا أيها الإخوة نريد أن نستحضر هذا الحديث قبل أن يصافح الواحد منا أخاه، نريد أن نستحضر هذا الحديث حتى يكتب لنا الأجر. نريد ونحن نصافح إخواننا أن نستحضر هذا الحديث. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصافح المسلمان لم تتفرق أكفهما حتى يغفر لهما. إذا تصافح المسلمان لم تتفرق أكفهما حتى يغفر لهما. فمن اليوم لما نصافح إخواننا نستحضر هذا الحديث: الذي يصافح يستحضر أنه قد غفر له، وكذلك أخوه يستحضر أنه قد غفر له. ولو استحضر الناس هذا الحديث فعلا لترغبوا بالمصافح، أن يضع الواحد يده في يد أخيه، ولتشوقت النفوس للمصافحة مع السلام، مع فضل السلام المصافحة. إذا تصافح المسلمان لم تتفرق أكفهما حتى يغفر لهما. فالله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. تأملوا ختام هذه الآية: إن الله كان على كل شيء حسيبا. اسم الله الحسيب ورد في القرآن 3 مرات، مرتين في سورة النساء ومرة في سورة الأحزاب. ورد اسم الله الحسيب في كتاب الله 3 مرات، مرتين في سورة النساء في أولها: وكفى بالله حسيبا، وقد مر الكلام وكفى بالله حسيبا، وهنا: إن الله كان على كل شيء حسيبا. وفي الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. هذه 3 مواضع ورد فيها اسم الله الحسيب، الحسيب ورد فيها اسم الله الحسيب. قلنا: إذا جاء الاسم مقترنا بعلى فهذا يدل على أعلى أنواع الكمال. إن الله كان على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء قديرا، إن الله على كل شيء حسيبا، وهكذا. ف فإنه هذا يدل على كمال وعلى الكمال في هذا الاسم، مع أن أسماء الله كلها حسنى والصفات كلها كذلك عليا، إلا أنها يدل على النهاية في الكمال، لأنه يعني ذكر لفظ العلو أو الفوقية معه. مثلا قل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فيدل على كمال القهر. وهنا إن الله كان على كل شيء حسيبا، ما معنى الحسيب؟ ما معنى اسم رب العالمين الحسيب؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا وكفى بالله حسيبا، ما معنى الحسيب؟ يقول بعض المفسرين قالوا الحسيب بمعنى الكافي، وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم وصاحب لسان العرب كذلك ابن منظور، قال الحسيب الكافي أي الذي يكفيك، فأنت تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم أي كافينا الله، فالله الحسيب أي الكافي. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في نونيته، النونية الكافية الشافية التي توضح عقيدة الفرقة الناجية، يقول رحمه الله قال وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أواني، وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أواني، أي أن الله يكفي عبده ويحميه من كافة الشرور والغوائب في كل أوان. إذا قال الله أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فالحسيب الكافي هو الذي يكفيه، يكفيك ما أهمك، يكفيك أعداءك. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انتبه، الواو هنا ليست معطوفة على الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني لا تقتضي تشريك أن الذي يكفيك الله ويكفيك المؤمنون، لا، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. فالواو هنا تعود على الضمير الكاف، يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا التقدير، حسب من اتبعك من المؤمنين الله عز وجل. فإذا حسبك أي كافيك، أي يكفيك، فالحسيب الكافي الذي يكفيك ما أهمك، يكفيك شؤونا. والقول الثاني أن الحسيب، وهذا الذي ذكره الراغب الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، قال الحسيب بمعنى المحاسب، المحاسب، إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي إن الله كان على كل شيء محاسبة، أي سيحاسب العباد جميعا على كل صغير وعلى كل كبير. إذن إن الله كان على كل شيء حسيبة أي محاسبة، ومن علم أن الله سيحاسب استعد للحساب، لأن الذي سيحاسب من هو؟ الذي يعلم السر وأخفى، فبزبط تتخبي عليه، ما بزبط تخفي بعض الأشياء، تخبي بعض الدفاتر، تخفي بعض الأمور. لما يقال الذي يحاسب الله، إذن الذي يحاسب هو العليم بذات الصدور، الذي يحاسب هو الذي يعلم السر، فهذا تهديد، إن الله كان على كل شيء حسيبا، تهديد للعباد أن الذي يحاسبهم هو الله، والله له الصفات العليا وله الأسماء الحسنى، ومن أسمائه العليم الخبير الرقيب الشهيد، هو الذي سيحاسب. فلنبغي للعبد أن يستحضر أن الذي يحاسب العباد هو رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فقال إن الله كان على كل شيء حسيبا. الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه يذكر وجه اختتام الآية بهذا الاسم، ونحن نقول دائما إذا جاء اسم من أسماء الله تعالى في نهاية آية فهذا الاسم له علاقة بموضوع الآية، اللي هو يسمى بالفاصلة القرآنية، وكان الله عليما حكيما، عزيزا حكيما، غفورا رحيما، له ارتباط هذا الاسم اللي في نهاية الآية، له ارتباط مع الآية نفسها. فقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا مع قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الإمام القرطبي يقول ما وجه اختتام هذه الآية بهذا الاسم. الآية تقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لماذا جاء هذا الاسم خصوصا؟ قال لأن الأشياء التي في هذه الآية تحتاج إلى محاسبات، ألا وهي السلام. فالسلام أنت ربما تسلم بكلمة فتكون لك 10 حسنات فيرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فبكون له إيش؟ 30 حسنة، صحيح؟ فهذا حسابه 10 حسنات وذاك حسابه 30 حسنة وذاك يزيد، لأنه فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيزيد مع السلام الترحيب، مرحبا ومرحبا بعد السلام تحية شرعية أيها الإخوة، مرحبا بعد السلام تحية شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الوفد جاء القوم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، فمرحبا بعد السلام تحية شرعية، تزيد أنت بعد السلام مرحبا أهلا لا بأس تزيد، فهذه الزيادة أيضا محسوبة، هذه الزيادة أيضا محسوبة. فهذه المسألة فيها محاسبات، اللي هو هذا سلم إلى 10 حسنات أو 20 حسنة 100 حسنة، هذا رد السلام فرد بأحسن من تلك التحية له أجر أعظم، فهذه مسألة حساب. فلذا قال إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ثم يقول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هذه الآية في وسط الكلام عن المنافقين الذين صدوا عن القتال في سبيل الله، والذين آمنوا بالله ظاهرا وكفروا به باطنا، فهذه الآية توضح الإيمان الحقيقي بالله عز وجل وتوضح الحساب. إن الله كان على كل شيء حسيبا ليجمعنكم إلى يوم القيامة. متى يكون الحساب؟ يوم القيامة. فبدايتها جاءت بالتوحيد، الله لا إله إلا هو، وهذا أول واجب على المكلف أيها الإخوة، أول واجب على المكلف أن يتعلم التوحيد، أن يعرف لا إله إلا الله. أول واجب على المكلف أن يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن يعرف كيف تكون لا إله إلا الله في حياته هو. الله لا إله إلا هو، تكررت كلمة التوحيد في القرآن لعظمها ومنزلتها، كلمة التوحيد تكررت في القرآن 36 مرة، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو بهذا اللفظ تكررت 36 مرة، وتكرار له فائدة أيها الإخوة، وتكررت في السور المكية والسور المدنية حتى لا يقال التوحيد فقط في المرحلة المكية، التركيز على التوحيد في المرحلة المكية، لا، نحن نحتاج إلى التوحيد في كل مرحلة من مراحل حياتنا. قبل أن تقوم دولة الإسلام في المدينة نحتاج التوحيد، وبعد أن قامت نحتاج التوحيد. فالله لا إله إلا هو في السور المكية، الله لا إله إلا هو في السور المدنية، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة، في سورة طه مكية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنني أنا الله لا إله إلا هو فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم. فهذه الآية أيها الإخوة فيها أيضا ذكر كلمة التوحيد التي هي مفتاح الإسلام، مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام. لا إله إلا الله يا إخوان، مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام لا إله إلا الله. كلمة التوحيد أعظم كلمة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون، وكثير من المسلمين لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله لا يعرف، لا يعرف ما معنى لا إله إلا الله. احفظوها وعلموها أبناءكم أيها الإخوة، وعلموها الأجيال إيش معنى لا إله إلا الله. مختصر، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. اعرف معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله. لا تقل لا معبود إلا الله، يوجد معبودات كثيرة، يوجد معبودات كثيرة من دون الله، من الناس أن يعبد الشمس، القمر، الأوثان، الأصنام، يعبد عيسى عليه السلام، لكن المقصود لا معبود، لا معبود حق، وركز على كلمة حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن لا معبود حق إلا الله. والله حق على الأب أن يعلم ابنه هذه الكلمة. لما ابنه يقول قل لا إله إلا الله، قل له يا شو يعني لا إله إلا الله؟ مختصر، قل له لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لأنه إله هنا على وزن فعال، على وزن فعال بمعنى مألوه، والمألوه أيها الإخوة هو المعبود تعظيما وحبا. المألوه هو المعبود، أله عبد، لأنه أعلى درجات الحب العبودية أيها الإخوة. أله أحب، الإله بمعنى المألوه. طب إيش المألوه؟ قالوا المعبود تعظيما وحبا، تعظيما وحبا. ولا نقول فقط الإله يعني المقصود بالعبادة المعبود، لا، المعبود حبا، المعبود حبا. فمن عبد الله من غير حب لا يكون قد أله، ومن عبد الله بحب بدون تعظيم لا يكون قد أله. فالمعبود حبا وتعظيما هو الإله. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وفيها نفي وإثبات يا إخواني. ولا تصح كلمة التوحيد إلا بالنفي والإثبات، لا تصح كلمة التوحيد إلا بالنفي والإثبات. لو واحد قال الله إله يقبل منه؟ لا. لو واحد قال لا إله يقبل منه؟ نفى فقط لا إله لا يقبل منه. طب وأثبت فقط قال الله إله لا يقبل منه. لابد من الجمع بين النفي والإثبات. فأنت بتقول لا إله نفي، إلا الله إثبات. لو واحد قال لا إله فقط كفر، الله إله كفر كذلك، لأنه ممكن يعتقد أنه غير رب العالمين إله أيضا. هو والكفار يعتقدون أن الله إله، ليس كذلك. كفار مكة يعتقدون أن الله إله، ولكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في آلهة أخرى أيضا، لا، لا يقبل الله أن تقول الله إله أو لا إله، لابد تجمع بين الأمرين النفي والإثبات. فلا إله إلا الله لها ركنان، لها ركنان، النفي والإثبات. فمن نفى فقط فهذا ليس موحدا، ومن أثبت فقط فليس موحدا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لابد من العبادة والكفر بما دون رب العالمين عز وجل. إذن لا إله إلا الله نفي وإثبات. قال الله لا إله إلا هو، الله لا إله هي كلمة الإسلام، والأصل من قالها فهو مسلم. الأصل من قال هذه الكلمة دخل الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين. الآن عندنا واحد قال لا إله إلا الله، عندنا يقين الآن بقوله هذا أنه مسلم، فلا نخرجه من إسلامه إلا بيقين مثله. وهذا قول الحافظ بن حجر، قال من دخل الإسلام بيقين فلا نخرجه منه إلا بيقين. يعني مش نقول والله فلان كافر بدون يقين. الأصل في المسلم الإسلام، عندنا يقين هذا، نعم، فلما نقول هذا كافر خرجنا الملة، نحتاج إلى يقين مثله أنه ضاد الإسلام من كل وجه، لأنه مش كل معصية كفر. في معصية لا تخرج من الإسلام، ومعصية تخرج من الإسلام. في السجود لغير الله، السجود لغير الله عز وجل، الذبح لغير الله، والكفر بالله، سب رب العالمين، هذا يضاد التوحيد من كل وجه. فواحد قال لا إله إلا الله بعدين سب الدين وسب الرب، نقول هذا مسلم؟ نقول هذا مسلم؟ هذا ضاد الإيمان من كل وجه أصلا. هذا عندنا يقين أنه يكفر، يقين أنه كافر. طب كيف عندك يقين أنه كافر؟ طب قلبه طيب، إيش اللي بقلبه؟ أنا عندي يقين الأول أنه مسلم قال لا إله إلا الله، عندي يقين أول أنه مسلم قال لا إله إلا الله، بعد ذلك جاء يقين آخر أنه خرج من الإسلام. يقين، مش شك، مش والله ريب، يقين تام، لأنه ضاد الإيمان. مستحيل أن يقول لا إله إلا الله ثم يسب الله، مستحيل أنه هذا مسلم، فلذلك يكفر، يخرج من الملة، هذا بيقين. وكذلك من كذب الله، لأنه لا إله إلا الله يا أخوان لها شروط. وهب بن منبه قالوا له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح إلا وأسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. إذن لا إله إلا الله لها شروط. فواحد يقول لا إله إلا الله وكذب الله، منقول هذا مسلم؟ لا إله إلا الله. مثل الآن الرافض، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب، الله برأ عائشة رضي الله عنها وأرضاها مما اتهمت به، هم لا يبرئوها، بكذبوا رب العالمين، هل تنفعهم لا إله إلا الله؟ لو قالوا ألف مرة لا إله إلا الله وقالوا رب العالمين، حاشا لله، قالوا ما صدق في قوله هذا، هم يكذبون. الله يقول هي بريئة، الخبيثات الخبيثين والطيبات للطيبين. قال بعض المفسرين قالوا هذه أصالة لعائشة، هذه أصالة لعائشة، ثم غيرها تبع لها، لأنه يعني بعد قصة الإفك جاءت الخبيثات الخبيثة والطيبات للطيبين، بعد قصة الإفك، فهي أصالة لعائشة. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام طيب ولا غير طيب؟ طيب، بل هو سيد الطيبين من البشر عليه الصلاة والسلام، سيد الطيبين. إذن هي إيش؟ طيبة، الطيبات للطيبين، إذن هي طيبة أيضا، والخبيثات الخبيثين، فهو غير خبيث، إذن هي غير خبيثة. هذه قالوا في عائشة ابتدى خصوص، وغيرها تبع، الخبيثات الخبيثين الطيبات الطيبين، إما الكلمات وإما الزوجات على قول المفسرين. المهم المقصود من كذب رب العالمين كفر، كفر بيقين، اللي بقول الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فواحد قال لا القرآن غير محفوظ، ممكن يبدل ممكن يغير، نقول أنت كذبت الله عز وجل، أنت الله يخبرنا بشيء أنت ناقضته، هنا نقضت إسلامك بيقين، نقضت لا إله إلا الله، مش قول لا إله إلا الله، مش هو المعبود الأصل، المعبود أن تصدقه، فإذا كذبته كفرت، خرجت من الملة. وهكذا ذلك إخواني ينبغي أن نعرف هذا من العلم الواجب، ما معنى لا إله إلا الله؟ إيش الشروط المترتبة على لا إله إلا الله؟ ما الذي يخرجني من لا إله إلا الله؟ ما الذي يخرجني من لا إله إلا الله؟ بعض الناس إلى الآن ما بيعرفش إيش التمييز بين الكافر والمسلم، التمييز بين الكافر والمسلم، واحد بيقول يعني كفر سب رب العالمين، بيجي يا رجل أنت بقول أنت بتكفره، طب ما هو مسلم يا شيخ، لحد الآن ما عرف المسلم من الكافر. إلى الآن بعض الناس يا إخواني يعتقد إنه النصارى يرجى لهم الخير، وإنه اللي على دينه الله يعينه، لحد الآن ترى بعض أبناء المسلمين مش عارف إن هؤلاء كفار، كفار خالدون في نار جهنم أيها الإخوة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه عقيدة، كلمة التوحيد ينبغي أن نتعلمها وأن ندرسها، نحن نعرف إيش عن لا إله إلا الله، ما الذي يخرجنا من هذه الكلمة، إيش يخرجني أنا من لا إله إلا الله؟ أنا قلت لا إله إلا الله بكلمة، أليس كذلك؟ وأسلمت، قد أخرج من الإسلام بكلمة، قد أخرج من الإسلام بكلمة، أخرج من لا إله إلا الله التي شهدت بكلمة واحد قصدت أخرج من ملة الإسلام، فبدأت تعرف، ربما تخرج من الإسلام وأنت لا تشعر. فمن ثبت إسلامه بيقين لا نخرجه منه إلا بيقين مثله. فقال الله لا إله إلا هو، ثم قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قالوا هذه الآية تجمع بين التوحيد والعدل، وهذه الآية تسمى من الآيات المتلازمة، آيات المتلازمة فيها توحيد وعدل، هو الإله وحده، إذن هو الحكم العدل عز وجل. أي موحد ينبغي أن يعرف التوحيد، ثم بعد ذلك أن الله حكم عدل لا يظلم، وإذا قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليحكم بينكم بالعدل. وهذه مثل الآية التي في سورة طه، قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إيش بعدها قال؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها، متلازم، ما دام هو لا إله إلا هو إذا في ساعة، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. فمن الآيات المتلازمة ذكر التوحيد والعدل، هو الإله إذن سيحاسب عز وجل، سيحاسب. وكثيرا ما يقترن التوحيد بذكر اليوم الآخر، هذا مسألة مهمة، لو قلت أصول أركان الإيمان لقلت الإيمان بالله واليوم الآخر، أصول أركان الإيمان يؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله والملائكة واليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. تعرف لما يا إخواني؟ الذي لا يؤمن بالله ولا اليوم الآخر يؤمن بالله ربا خالقا يوم الآخر جزاء، هذا خطر على نفسه وخطر على المجتمع وخطر على الحياة وخطر على الأحياء، بل يستعاذ بالله منه، يستعاذ بالله منه، لأنه لا يؤمن بآخر، ما بيعرفش آخر. هذا الذي استعاذ موسى عليه السلام بالله منه، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا شر، ترى الإنسان اللي مش حاسب حساب للآخر هذا شر على المجتمع، اللي ما عندوش حسابات الآخرة الجنة والنار هذا شر على المجتمع، هذا وباء. يستعاذ بالله منه إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا